بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بحمد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. لا يزال الكلام متواصلا في هذه الدروس في هذا الشهر الكريم والمعنون بقصص القرآن الكريم. معنا في هذا اللقاء قصة من القصص العظيمة، وقصص القرآن كلها عظيمة لأنها القصص الحق من لدن حكيم خبير. هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، وذكر هذه القصة يعني يكون مناسبا لأننا في الدرس الأخير قد ذكرنا قصة أصحاب الكهف، فهذه القصة قد جاءت أيضا في هذه السورة، وهي فيها عبرة وفائدة شأنها شأن جميع قصص القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ومن أجل العبر والفوائد في هذه القصة التي بين أيدينا في هذا اللقاء مغبة التكبر والتعالي والجحود والإنكار وسوء أو والتمني على الله تبارك وتعالى الأماني، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: إن المؤمنين يجمعون بين العمل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأما المنافق فيجمع بين سوء العمل وحسن الظن ويكون بذلك أماني. فهذه أيضا من الفوائد والعبر بادئ ذي بدء من هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. كذلك من فوائدها ثمرات الإنفاق في سبيل الله والتصدق لنصرة دين الله تبارك وتعالى، وأن تجود نفس الإنسان بما عنده من أموال لله تبارك وتعالى. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وفي كل يوم ينادي مناد من الملائكة: اللهم أعطي منفقا خلفا، واللهم أعطي منفقا ممسكا تلفا. فالإنفاق في سبيل الله والتصدق شأنه عظيم، عظيم جدا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذه حقيقة أقول يعني من أهم الفوائد والثمرات بادئ ذي بدء المذكورة في هذه، أو التي يمكن للمسلم أن يستنبطها من هذه القصة العظيمة. ما هي هذه القصة؟ قصة رجلين ذكرهم الله تبارك وتعالى وضرب بهما المثال، ضرب بهما المثال لكفار قريش ولمن يتلو القرآن. فهذا القرآن وإن كانت بعض آياته لها أسباب نزول خاصة، لكن العلماء يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني وإن كانت هذه الآية، الآيات، القصة لها مناسبة، لكن العبرة باقية عامة يستفيد منها كل مسلم، بل كل قارئ للقرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رجلان أحدهما صالح والآخر طالح، كان هذان الرجلان شريكين. يقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لا أعلم نصا من السنة النبوية، طبعا ليس هناك في القرآن قطعا، كذلك في السنة لا أعلم فوق كل ذي علم عليم، أنه جاء حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أو يحدد المقصود بهذين الرجلين، إنما يعني روايات تذكر في كتب التفسير، وهذه من الإسرائيليات. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن مرويات بني إسرائيل إذا كانت لا تخالف شرعنا نرويها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذين الرجلين يعني ليس من العرب، إنما وقعوا في الأزمنة الماضية، حفظ الله قصتهما سبحانه وتعالى وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم. كان هذين أو هذان الرجلان شريكين في تجارة معينة، ثم بعد فترة من الزمن أراد أن يعني كما نقول بالعامية يفض هذه الشراكة، وأن يأخذ كل منهما نصيبه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. ترى غالب الشراكة في الغالب على حسب ما يعني أشاهد في واقعنا يعني تنتهي بشيء من الخلاف، ولذلك كثير من الناس لا يعود لا تشاركني ولا أشاركك حتى نحافظ على صداقتنا ونحافظ على الود وعلى المحبة، لأن إذا دخل المال سيفسد هذه العلاقات، هذا مبدأ عند الكثيرين، وهذا أشار إليه القرآن في هذه الآية: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فهذان الشريكان بعد فترة من الزمن أراد أن ينفصلا، فقال كل منهما: الله هذه حين الثروة وهذه يعني أرباح التجارة مع رأس المال، فلنتقاسم وكل منا يذهب إلى حال سبيله. فعلا كان نصيب كل منهما 3,000 دينار، وقيل 4,000، يعني الثروة كم؟ 8,000 أو 6,000، فاقتسماها بالسوية. أما أحدهما فأنفق 1,000 الأول واشترى به عبيدا مماليك، ثم أعتقهم لوجه الله، واشترى 1,000 الثانية ثيابا وكسوة وفرقها وكساها الفقراء من الناس، وأنفق 1,000 الثالثة لشراء الطعام والشراب وغيره من الحاجات، أيضا أطعمها وأنفقها على الفقراء والمحتاجين. إذن أنفق ماله كله واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى تذكر هذه القصة أن هذا الشخص الخير سمع أن صاحبه اشترى مزرعة، فقام واشترى مزرعة وقال: اللهم إن صاحبي قد اشترى مزرعة، وإنني أشتري مزرعة عندك في جنات النعيم. فاشترى مزرعة هذا الصالح وجعلها للفقراء، وهلم جرى، كلما فعل صاحبه شيئا يعني يريد أن يستثمره في الدنيا فعل الأول الصالح مثله، ولكنه جعله صدقة لوجه الله، يعني هذا يستثمر في الدنيا والثاني يستثمر في الآخرة. وهنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يتصدق بماله كله؟ الجواب: نعم يجوز، إذا كان في حال حياته يجوز، أما إذا كان في مرض في يسميه العلماء المرض المخوف، يعني في بعض الأمراض الطب يقول عادة هذا المرض خلاص لا يشفى منه صاحبه، أو ككبر السن مثلا، الكبر كل شيء له داء إلا الهرم، إنسان كبير في السن لن يعود، لو أنفق يعني مال الدنيا كله لن يعود، انتهى. فهذا في مرضه المخوف عليه من الموت هنا يقف، لأن أصبح هذا المال له حق تعلق به حق الورثة، فبالتالي لا يسمح له أن يتصرف في ماله كله، يعني كتصدق لا يسمح له، لأن هذا يوقع الضرر على الورثة. لكن في حال الحياة الأمور الطبيعية شأنه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق الأكبر في غزوة تبوك عندما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجهز جيش العسرة، كان المال قليلا والظهر قليلا، ما في فقر وألوف من المجاهدين والمسافة بعيدة، فدعا الناس إلى الصدقة. تسابق الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى إن بعضهم ليأتي بالحفنة من التمر والبر، ما عنده، هذا الذي عنده فقط، ومع ذلك جادت نفسه في سبيل الله. جاء أبو بكر بماله كله حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لأسبقن اليوم أبا بكر، يتسابقون ويتنافسون في طاعة الله وفي الإنفاق في سبيله. فأتى عمر بنصف ماله يظن أنه سيسبق أبا بكر، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قد جاء بماله كله. تخيل، صعبة هذه، صعبة أن يأتي بماله كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك وعيالك يا أبا بكر، ما تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، رضي الله عن أبي بكر، ورفع الله من قدر أبي بكر، وجمعنا به في جنات النعيم، ولعن الله من لعنه. إذن تصدق بماله كله، لا إشكال في ذلك. أيضا هناك شرط آخر، إذا كان الإنسان يعول أسرة كزوجة وأولاد وبنات، هنا هذا أمر آخر، يعني يقال له، يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال: يا رسول الله، عندي دينار تزوفي. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي ثالث. قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي رابع. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم به، ما راح نخلص احنا. ولكن رتب له هذه الأمور، ودل ذلك أن الأهم فالمهم، ترتيب الأولويات. إذن قد يأثب الإنسان في تصدقه بماله كله إذا كان سيضيع من يعول. أما الذي يظهر من حال هذا الرجل، لم يكن له عيال، وحتى فعل أبي بكر قد يستشكل بعض، يقول: طيب أبو بكر معروف أنه عنده زوجات، عنده أسماء بنت عميس، وعنده أولاده وعبد الرحمن بن أبي بكر وغيرهم، كيف تصدق ماله كله؟ هذه شبهة. لتوجيه أو لرد هذا الأمر وتوجيهه، قال العلماء: أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا بكر عنده مصادر للرزق والاكتساب، وهذا صحيح، لأن أبا بكر كان من أغنياء الصحابة، ترى أبو بكر وعمر أيضا وعثمان درهم بن عوف، سادات الناس، هؤلاء سادات الناس، لم يكونوا فقراء، بل كانوا أغنياء في عرفنا المعاصر، يعتبرون من أصحاب الملايين، من أصحاب الملايين، ومع ذلك سخروا هذا المال لنصرة الله ودين الله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن هذا الرجل الصالح تصدق بماله، والآخر نمى ماله، 1000 اشترى به مزرعة، و1000 اشترى به عبيد يعملون في هذه المزرعة ويحرثونها، وجزء من ماله أيضا تزوج من النساء من, 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 من أهل اليسار والغنى، وما هي إلا فترة يسيرة حتى جرت الأموال في يد هذا الثاني، وأصبحت عنده ثروة طائلة. قلب المال، مزرعة الأخرى، ويبيع ويشتري، وزروع وثمار وعبيد يعملون، وتجارات، وأخذ ينمي، وفتح الله عليه اختبارا له. ليس معنى أن يرزق الله تبارك وتعالى عبدا من عبيده في هذه الدنيا أنه يحبه، وهذه فائدة من هذه القصة العظيمة، وسنذكر هذه الآية التي ذكرها هذا الإنسان الفاجر الذي فتح الله عليه ووسع الله عليه، اغتر، قال: أكيد بما أن الله أعطاني هذا المال أكيد أن الله يحبني. وهذا يقوله بعض الناس، يعتقد أن الله يفضله على غيره من خلقه، يعتقد أن الله يحبه، ويستدل بذلك يقول لو أن الله ما يحبني ما فتح علي هذه الفلوس، لو الله ما يحبني كان مو كل مشروع افتحه يمشي ويترزق ويعني يجعله الله سبحانه وتعالى باب رزق عظيم. وهذه قاعدة فاسدة، ليس هناك علاقة بين اليسار يعني أن يكون الإنسان ميسور الحال وبين محبة الله تبارك وتعالى له. الدليل قارون، آتاه الله تبارك وتعالى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مو الكنوز، مفاتيح الكنوز ما يستطيع يحمل ما لا, لا, لا يقدر على حملها إلا العصبة يعني المجموعة من الناس، فكيف بالكنوز؟ فرعون قبحه الله ولعنه، هارون هامان، قارون، أبو لهب، أبو جهل، النمرود، بل غالب الكفرة كانوا من الأغنياء. إذن ليس هناك ملازمة بين أن يرزق الله تبارك وتعالى عبدا من عبيده رزقا عظيما أنه يحبه. طبعا لا يفهم من هذا الكلام أن كل من رزقه الله رزقا فإن الله لا يحبه، لا يفهم من هذا الكلام، لكن الذي أريده أنه ليس شرطا أنه إذا رزقه يعني يحبه، قد يكون هذا الرزق ابتلاء، وقد يكون أيها الأحباب الابتلاء بالخير والنعم أشد فتنة من الابتلاء بالشر والنقم. قد يكون الابتلاء بالخير والنعم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كل شيء بلاء، فتح الله عليك من رزقه بلاء، قتر الله وضيق الله عليك رزقه بلاء. والنجاح في هذين البلاءين، إذا ابتليت بالشر فاصبر، وإذا ابتليت بالخير فاشكر. إذا وسع الله عليك اشكر الله تبارك وتعالى هذه النعمة وسخرها في طاعة الله. ابتليت بالشر والأمراض، نسأل الله السلامة والعافية، عليك أن تصبر. إذا بعد فترة كما قلنا أصبح عند هذا الثاني الطالح أصبح عنده مالا كثيرا، ثم الأول عندما أنفق أمواله في سبيل الله لم يبقى عنده شيء، أصابه الفقر والبؤس، فقال في نفسه لو ذهبت إلى صاحبي الأول اللي كان شريكي هذا واللي أصبح الآن من الوجهاء ومن الأغنياء البلد معروف، لو ذهبت إليه وطلبت أن أعمل عنده في مزرعته ليكتسب مالا فلعل هذا الأمر يكون أنسب من غيره، يعني أشتغل عنده ولا أشتغل عند غيره، على الأقل هذا بيني وبين صلة وصداقة ومعرفة، أكيد يعني سيكرمني. فعلا ذهب إليه وأتى إلى قصر كبير، طرق الباب وإذا حاجب والحاجب وراء حاجب والحاجب وراء حاجب، أحجب كثيرة من الحرس والخدم وال يعني سكرتير والسكرتير عند سكرتير والسكرتير عند سكرتير وبعدين سكرتير أول وسكرتير، يعني قصة طويلة عريضة، مفاوز إلى أن يصل للقاء صاحبه الذي فتح الله عليه وأصبح من علية القوم. طبعا أخبر، قيل إن فلانا يعني يريدك عند الباقة، من هذا؟ قال والله واحد حافي من التف. قال طيب يلا لنرى هذا الحافل من التف. فدخل عليه هذا الرجل وإذا يعني ثيابه رثة وهيئته يعني مبتذلة وقد أصابه الجوع والعطش والبؤس والفقر حتى تغير حاله، ولا الحال غير الحال. فرآه صاحبه فلم يعرفه، ما عرفه لأن الحال قد تغير تبدل، فقال له أنا فلان صاحبك وشريكك، قبل سنوات كنا مع يعني في شراكة. فقال أنت ذلك الرجل؟ ما الذي جرى لك يا رجل؟ أين نظارتك وأين نظافتك وأين ثيابك وأين تنعمك؟ قال قد ذهب مالي. قال ألم نقتسم المال سويا؟ قال قد أنفقته في سبيل الله. واشتريت ما عند الله. فغضب هذا الرجل الغني وأخذ يكيل عليه بالتهم والعتاب الشديد ويسفهه، يقول أنت سفيه، أنت مجنون، أنت خبل، أنت لا تحسن التصرف، انظر إلى حالي الآن، انظر كيف نميت هذا المال وكان نصيبي كنصيبك تماما، انظر إلى حالي وانظر إلى حالك، هذا جنون أنك تفعل هذا الأمر. قال إنني اشتريت ما عند الله تبارك وتعالى، وفقط أتيتك الآن إذا ممكن أن أعمل في إحدى مزارعك، لا أريد شيئا آخر، يعني بحكم الصداقة والزمالة كانت بيننا. فما كان منه إلا ازداد غضبا وحنقا وتسفيها وتكبرا، هذا المتعجل فالمتكبر، حتى بلغ به الحال إلى أن طرده من قصره وأخرجه ولم يقبله عاملا عنده، ثم أخذه وقال ادخل معي إلى إحدى أو إلى أحد البستانين العظيمين الجنتين اللتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن. قال الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. طبعا جنتين يعني بستانين، هذان البستانان لهذا الرجل الغني من أجمل البساتين، فيهما النخيل والعناب والثمار والأنهار الجارية تجري في أنحاء هذين البستانين، وكل شجرة وكل زرع قد أخرج حبه وثمره. انظر إلى الاختبار، كل شجرة أثمرت. طبعا هذا أمر يعد ليس أمرا معتادا، وأهل الزراعة والبساتين والحقول يعرفون هذا الأمر جيدا، أنه ليس كل شجرة تثمر وليس كل زرع ينبت ويخرج حبة، قد وقد. ولذلك إذا جاء صاحب الزكاة يحط عنه الربع أو الخمس تحسما لتلف بعض هذه المحاصيل. هذا الرجل من عظم الفتنة والاختبار من الله تبارك وتعالى والابتلاء أن كل شجرة أثمرت وكل حبة أخرجت محصولها، يراها حديقة غناء، بستان سماها الله جنة، له جنتان حديقتان بستانان بهذه الصورة، كلتا الجنتين، اسمع القرآن، كلتا الجنتين آتت أكلها، أكلها يعني ثمارها 100% كان المحصول، لم يتلف شيء، ولم تظلم منه شيئا، يعني ما نقصت شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. لا شك أنه منظر بديع، فدخل هذا ومعه صاحبه القديم يريد فقط أن يجعله يتحسر يتندم، أراد أن يريه ما هو فيه من النعيم، قال انظر إلى هاتين الجنتين وما عندي أعظم. وكان له ثمر يعني ثمار، فقال لصاحبه وهو يحاوره يعني يجادله. الآن الصورة، خرج إلى البستانين فقال له وهو يجادله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته أي بستانه هذا الطاغية وهو ظالم لنفسه، ظلم نفسه بجحوده بكفره بالله العظيم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنسان يظلم نفسه، متى يظلم نفسه؟ إذا أوردها موارد غضب الله وسخطه، إذا فعل المعاصي والذنوب قد ظلم نفسه، لأنه سيكون هذا الأمر سببا لعذابه في ذلك اليوم العظيم إن لم يتب. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شوف هنا المصيبة، اغتر بما هو عليه، وهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير أيها الأحباب، عليك أيها المسلم ألا تغتر ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغتر بما من الله عليك من قول الحمد لله بصحة وبعافية وعندي خير وراتب وأسهم واكتتاب وودائع في البنك وبدال البيت 10 وبدال العمارة 10 وزوجات وعيال، لا تغتر بهذا، بساعة واحدة في لحظة واحدة يتبدل الحال رأسا على عقب، لحظة واحدة. مثال الآن إنفلونزا الخنازير، الله يكافينا وإياكم الشر. كثير من المجالات التجارية الآن التي لها صلة بهذا الأمر، انظروا إلى الخسائر المكبدة التي تكبدها هؤلاء. نسأل الله أن يفرج على الجميع وأن يحفظ الجميع وأن يسلم الجميع. فقط شيء عارض، يعني انظر الآن، خسائر فادحة، أزمة اقتصادية بسيطة، يعني أسبابها بسيطة ولكنها القشة التي قصمت ظهر البعير. قد يكون عوائل يعني في الخارج، في أوروبا وأمريكا، بدأت في أمريكا كما تعلمون الأزمة الاقتصادية، يعني عشية وضحاها، بين ليلة، بين يوم وليلة انقلب الحال، تهددت الأرصدة، بنوك أعلنت إفلاسها في لحظة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن التعامل مع الله والإصلاح ما بينك وبين خالقك هو الاستثمار الآمن. الآن نتكلم باللغة الاقتصاديين، التجار حط لك أمر معين يقول لك الاستثمار الآمن، طريقك الاستثمار الآمن. لا، ليس هناك شيء في الدنيا اسمه استثمار آمن. الاستثمار الآمن استثمارك مع الله، هذا هو الاستثمار الآمن. لذلك اغتر بما هو عليه وقالها، ما أعتقد أن هذه تبيت، لن أظن أن الساعة ستقوم، لا بعيد أن أكون فقيرا بعد هذا، كيف أكون فقير؟ عندي هنا رصيد، وعندي هني وديعة، وعندي أسهم، وعندي بيوت خارج الكويت وداخل الكويت وعمارات. يغتر بما هو عليه. قال الله تبارك وتعالى، كلام يعني إتماما لكلام هذا الرجل، قال وما أظن الساعة قائمة، يعني كان يعتقد أن خلاص هذه الدنيا سيتمتع ويعيش وبس، عندما يموت لن يبعث. وهذا طعن في حكمة الباري سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. لو وزارة التربية مثلا قالت يلا وزعت الكتب وافتحت المدارس ويابت المدرسين ونظار واستعداد العام الدراسي وإنفاق للأموال، ثم بعد أن درس الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات لعام دراسي كامل، ثم في آخر العام قالوا ها روحوا بيوتكم، خلاص ماكو شيء. شو ماكو شيء؟ قال ماكو شيء، ما في لا اختبار لا شيء، بس انتهينا، كل اللي سوينا هذا عبث، كل اللي سوينا هذا لا معنى له، هل يقبل؟ ما يقبل، حتى المجنون سيعترض، فيكون هذا الأمر عبثا. فكيف خلق السماوات والأرض وأجيال وأمم وآلاف بل ملايين السنين في هذه الدنيا، وأمم على إثر أمم، وصراعات وحق وباطل، وإنزال كتب وإرسال رسل، ثم بعد ذلك عبث، خلاص يموت ويكون تراب ولن يبعث؟ هذا هو العبث بعينه. وتنزه ربنا عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ سنرجع لله تبارك وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذا اغتر، قال وما أظن الساعة، قال يا محال أنت مصدق إن في ساعة؟ مصدق إن في قيامة؟ مصدق إن احنا الآن إذا دفنا في القبور وأهيل علينا التراب وتحللت العظام كانت وأصبحت العظام نخرة أكلها الدود، تلاعبت بعظامك الديدان، تصدق أننا سنبعث مرة أخرى؟ كما قال الله تبارك وتعالى في سورة صاد، حتى أن بعض أهل العلم يقولون إن المقصود بهذين الرجلين، أو العفو في سورة الصافات، هما الرجلان اللذان ذكرا في سورة الصافات، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة عجيبة، قال قائل منهم إني كان لي قرين. هذا يقوله عندما دخل الجنة هذا الحوار الآن يذكره الله عز وجل عندما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يتحدثون أهل الجنة يذكرون السوالف والعلوم اللي كانت في الدنيا. فقال واحد منهم، قال قائل منهم: إني كان لي قرين صاحب. يقول بعضها العلم إن هذه القصة هي نفس القصة في سورة الكهف التي معنا في هذا اللقاء. يقول: أئنك لمن المصدقين، كما قال هنا: وما أظن الساعة قائمة. كان يقول لي: أنت تصدق إن في جنة ونار وبعث ويعني نشور والشمس من الخلائق وحساب والتطاير لا 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 لا، كل كلام فاضي بزعمه. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني لمحاسبون. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى، قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول لهذا اللي قاعد يقص على ربعة في الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار؟ هل أنتم مطلعون؟ فاطلع، يعني في النار، فرآه في سواء الجحيم. أعوذ بالله، فرآه في سواء الجحيم. قال هنا عندما اطلع ورأى، قال: تالله، يعني والله، قال: تالله إن كدت لتردين. يعني لو مصدق كلامك في الدنيا وآمنت بما تقول به لكنت معك. قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ الآن يعاتبه ويلومه يوبخه. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن قال: وما أظن الساعة قائمة. ثم انظر إلى التبجح والتكبر. قال: ولئن رددت إلى ربي. يقول على فرض أن في ساعة وفي قيامة وفي بعث وفي نشور وفي جنة وفي نار، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول أكيد، هذا إذا كان في بعث ونشور، أكيد أكيد أن الله يحبني، أكيد أن الله سبحانه وتعالى يعذبني، بدليل أني عندي هذه القصور وعندي هذه الأموال، أكيد الله سبحانه وتعالى أنعم علي، إلا أنه يحبني. إذن شوف القياس الفاسد، إذا رجعت إلى ربي إذا كان في يوم قيامة حتى بهذه سأكون رابحا، لأجدن خيرا منها منقلبا، بدال القصر بيعطيني 10، بدال المزرعتين 20. سبحان الله، خذلان. هنا تكلم، نختم هذا الحوار بكلام الرجل الصالح. قال له صاحبه بعد أن تكلم ذا الكلام هذا كله الشيطان الإبليسي، قال له صاحبه الصالح وهو يحاوره، يرد عليه الآن: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت على أي شيء تتكبر؟ على أي شيء تتكبر أيها المسكين؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت وأنا وجميع البشر أولنا نطفة مذرة، نطفة من ماء مهين، نطفة مذرة، وآخرنا جيفة قذرة نلقى في التراب ويهال علينا التراب. ومن يدري، ربما نحن الآن في هذا المكان الآن قد دفنت تحتنا قبور من الأمم السابقة، من يدري. فآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك، بين النطفة والجيفة، تحمل في أحشائك العذرة. في واحد جماعة الخير مستثنى من هذا الأمر؟ أبدا أبدا. إذن على ماذا تتكبر؟ على ماذا تتكبر؟ هل القبور الآن في فرق بين قبر الملك وقبر الفراش، بين قبر الغني وقبر الفقير؟ أبدا، القبور سواسية، والجميع سيجرد من ثيابه ويهال عليه الماء ثم يلف ويدرج في 3 خرق بيض ثم يلقى في القبر ويهال عليه التراب. والقبر صندوق العمل، وستنتهي القصة. لذلك قال: أكفرت بالذي خلقك؟ لا تنسى، لا تتكبر. خلقك يعني كنت عدما، الآن تكفر به؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ طبعا من تراب، يعني أصله من تراب، وإلا إحنا ما خلقنا من تراب، إحنا خلقنا من ماء مهين. أبونا آدم أصلنا هو الذي خلق من تراب، هذا خلقك يعني خلق أصلك من تراب، ثم من نطفة ثم سواك رجلا. يعني لو خرجت من بطن أمك يقول له هذا المعنى قطعة لحم لو ألقيت لأكلتك القطط. فبعد أن رباك الله تبارك وتعالى وأنعم عليك وأغدق عليك بالنعم وقذف الرحمة والشفقة والعطف في قلب والديك فحنيا عليك فأرضعتك أمك وأسهرت ليلها وقامت على حوائجك وكذلك قام أبوك بالعمل والكدح والإنفاق عليك فسواك رجلا، الآن بعد هذه النعم تكفر؟ قال لكن هو الله، لكن هذه أيضا ننتبه لقراءتها، لو فتحنا المصاحف تجد أن فيها مد لكن المد عليه سكون، هذه الكلمات تنتبه لها أن هذا المد بعض الناس يقرأها لكن هو الله، غلط، لا تقل لكن هو الله، هو يشوف المد فيمدها، لا، هذا المد مقيد، عند الوقوف تمد تقول لكن، وعند الوصل تقرأها لكن هو الله، لكن هو الله، لكن هو الله ربي. هو يقول رجل الصالح هو الله ربي، أنت كفرت بي وهو ربي الذي ربى جميع العالمين بنعمه، هو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، مالك الملك، قيوم السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض. أنى يكون له ولد أو معه إله ولم يكن له ولد ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بدل الهذرة اللي قاعد تقولها، ودخلت الجنة وشوف البساتين وشوف الأشجار وشوف يا أخي قل ما شاء الله. كثير من الناس يكون سببا في حسد أولاده، يرى مثلا عند ولد عند بنت جميلة، ولد جميل، زوجة طيب، يا أخي اذكر الله عز وجل، برك على أهلك وعيالك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا إذا رأيت شيئا من أخيك برك عليه، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعض الناس إخواني أعوذ بالله، يعني لا تسمع ذكر الله على لسانه، وإذا الواحد قال له يا حبيبنا اذكر الله يقول شايفني عيني حارة، يا أخي ما حد قال عينك حارة ولا عينك باردة، اذكر الله عز وجل، قل ما شاء الله لا قوة إلا، لأن القضية إخواني تتعلق بالنفوس، بالنفوس، فلذلك لا بد أن يبرك الإنسان. فقال قل ما شاء الله على هذا الأمر الذي رأيته، لا قوة إلا بالله. قال إن ترني أنا أقل منك ما أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، لأن هذا الأشكال هذه ما هو كفو أن الواحد يقول ما شاء الله عسى الله يبارك لك، لأنه هو كافر رب العالمين، شو تقول عسى الله يبارك لك، هو تطاول على رب العزة والجلال، هو منكر لذلك اليوم العظيم، مكذب لآيات الله ورسله، فهذا ليس أهلا لأن يدعى له بل يدعى عليه. فقال هذا الرجل الصالح فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا، يعني صاعقة من السماء، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وفعلا استجاب الله تبارك وتعالى دعاء المؤمن على هذا الفاجر، فأرسل الله تبارك وتعالى مطرا من السماء مدرارا، فتحت السماء كالقرب على هذه المزرعة أو على هاتين المزرعتين، فأصبحتا صعيدا زلقا، طين وحل دمرتا تماما، أصبحت خرابا، أرضا بورا لا منفعة فيها. قال الله تبارك الله أو يصبح ماؤها غورا، شوف الدعوة الثانية، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، الماء هو الحياة، خصوصا عند أهل المزارع وأهل الثمار، ما في ماء خلاص يعوض الله. فكان الماء في مزرعته يعني يتفجر كما قال الله سبحانه وتعالى: وفجرنا خلالهما نهرا، بدون تعب، منا من الله، اشكر ربك يا أخي. فأصبح الماء غورا، غورا أي غائرا في الأرض لا يستطيع أن يستخرجه، فمات الزرع وانقطع الثمر وتبدل الحال من حال إلى حال. قال الله عز وجل: وأحيط بثمره، خلاص الثمار تلفت. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق، شوف الصورة الدقيقة بالقرآن الكريم، يعني دخل رأى شو اللي صار، بالأمس كانت خضراء الآن أصبحت أرضا بورا صعيدا زلقا لا خير فيها. فأخذ يقلب كفيه على بعضهما على بعض ويعض أصابع الندم على هذا الضياع وهذا الدمار وهذه الخسارة التي خسرها أو خسرها لأنه لم يستثمر ولم يتعامل مع الله. فقال أخيرا: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، أصبحت أطلال دمار، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال سبحانه وتعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه، ما في جماعة يعينون أو يساعدون، إذا أتى أمر الله فلا راد لأمره. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. إذن إخواني، هذه حقيقة قصة عظيمة وأحداث عظيمة فيها عبر وفوائد كثيرة، وهذه حقيقة دعوة أن الإنسان إذا قرأ القرآن الكريم فليقف، قف، والله كنوز القرآن لا تنتهي، لا تنتهي، حتى في هذا الزمان منذ ما يزيد على 1400 سنة والعلماء يستنبطون ويستخرجون هذا التفسير وهذه الفوائد والدرر النفيسة من كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله الخالد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فلذلك لا بد أن نقف وقفات جادة مع القرآن الكريم عندما نقرأ، ونحن في شهر القرآن الكريم. قف يا أخي، تأمل في تفاسير في المسجد، اقتني تفسيرا ميسرا في البيت، اسأل أهل العلم عما يشكل عليك لتستفيد وتعمل بهذا القرآن، فإن أهل القرآن هم العاملون به وإن لم يحفظوه. أهل القرآن هم العاملون به وإن لم يحفظوه، لا شك أن الأكمل الحافظون العاملون، ولكن الدرجة الثانية العاملون وإن لم يحفظوه، مقدمون على الحافظين غير العاملين. فالعبرة العمل، التدبر بهذا القرآن العظيم الذي هو سبيل كل فلاح ونجاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لتدبر هذا القرآن الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يجعلنا فيه من عتقاه من النار وممن غفر له ذنوبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا لن يكون هناك درس، عندي أيضا درس في الخارج مرتبط فيه، سيكون إن شاء الله تعالى أخونا وحبيبنا الشيخ بسام، تكون له الكلمة له إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.